الحمد لله رب العالمين. هنا جملة أمور نبينها لأجل أن نستفيد منها شيء. أولا عندنا شيء ارتكازي، أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بما فيه مشقة وهي مخالفة النفس، يريد منا الله سبحانه وتعالى تربية النفس، أي نفس النفس التي بين جنبينا، يريد تربيتها وترويضها وكبح جماحها مقاومتها، لأنها توسوس لنا مكائد، توسوس وتزين لنا مكائد الشيطان. هاي النفس جبلت على أنها تزين مكائد الشيطان. الله يريد من عندنا أن نخالف هذه النفس. أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. هاي النفس فيها حب الشهوة، فيها حب المال، فيها حب الجنس. الله كلفنا بتربية هذه النفس، كنا نربيها هاي النفس، نروضها، نكمح جماحها، ما نخليها تغلبنا، مقاومتها، هذا الله كلفنا بهذا. طيب الله أقدر منا على تربية نفسنا، أقدر منا على تربية نفسنا، ولكن أراد منا نحن أن نربي هذه النفس على كمح ومقاومة وساوس الشيطان وتلجيناته. الله أقدر منا في تربيتها، لأن إحنا في قبضته، الشياطين أيضا في قبضته، لا يخرجون عن قدرته. إذن هو يقدر يربي نفسنا في التربية التي تغلب وساوس الشيطان، هذا ما الله قادر بلا كلام. فنريد يسددنا، بلام هو قادر، نريد أن يسددنا، نريد أن يعطينا تسلطا على هذه النفس. لولا تسديد الله مشكلة السيطرة على هذه النفس، هاي النفس كن نتمكن. إذا كلفنا بمخالفة النفس، أي أولا هو أقدر منا في تربية نفسنا، لأن كل الإنس والجن في قبضته فهو قادر على تربية هذه النفس. إذا خلنا نطلب منا أن يساعدنا في تربية هذه النفس، يعطينا تسلط على هذه النفس حتى نسيطر عليها. إذا سيطرنا يقول يا رب خذ ما تريد، خذ ما تريد من سيطرتنا على نفسنا، الآن نحن في صراطك، راح نسيطر على نفسنا، يعني نسيطر على الشهوات، النفس الشهوانية، نسيطر على النفس الحيوانية، وتبقى نفسنا في عافية من البلاء والأذى وما لا نقدر عليه من المحن. إذن شيء مسلم أمرنا بتربية هذه النفس ومخالفتها وهو فيه مشقة، هو أقدر علينا وعلى نفسنا منا نحن. فإذا نطلب منه التأييد والتزديد لأن يعطينا تسلطا على هذه النفس، يساعدنا. يعني أنا أريد أخالف نفسي لكنه الشهوات كبيرة وكثيرة ومغرية، أطلب منه أن يساعدني في التسلط على النفس. لماذا ساعدني؟ سيطرت على نفسي من أن تذهب في شهواتها الحيوانية وتبقى نفسنا سليمة. طيب هذا هو الطريق الصحيح. لا تفوض أمرك إلى الخلق، إلى الناس، لا تحتاجهم، لا تفوض نفسك. احنا يعني حوائجنا من الذي يقضيها؟ ناس، خلق، او لا تلتجئ الى الله؟ لحاجة الالتجاء الى الله خير طريق ان يساعدك في قضاء الحوائج. ولذلك نطلب من الله أن يقضي حاجاتنا، أن يكفلنا، أن يكفينا. ولذلك ارحمني برحمتك، دبر أمري في كل الأحوال والشؤون، أنت دبر أمري، مو فلان وفلان وفلان، يا مدبري ولست أدري. إذن إحنا لا نقدر على أن نفوض أمرنا إلى الخلق، نطلب من الله أن لا يكلنا إلى الخلق، لا يكلنا. طيب، إذن إذا أوكلنا إلى نفسنا بدون أن يساعدنا، إذا أوكلنا إلى نفسنا بدون أن يساعدنا، نحجز عن غلبة النفس. مشكلة النفس قوية، شهوانية، حيوانية قوية. إذا أوكلنا إلى نفسنا غلبتنا النفس، ما نقدر أن نقيم ما فيه مصلحة النفس، النفس قوية. إذا وكلنا إلى الخالق، الخلق لا يعاونون، لا يعاونون على السيطرة على النفس ولا يقضون حاجاتنا، بل الخلق ينظر إليك بنظرة كريهة عبوسة. إذا وكلنا إلى الأقارب وهو قسم من الخلق، دول الأقارب يحرمونا، إذا أعطوا شوية يضطون وفيها منا أيضا وذنب. إذا هاي النفس احنا كنا خارفها، لمن تلتجئ؟ انت عندك حاجة تلتجئ إلى نفسك، ما تقدر تغلب، تروح إلى الخلق، الخلق ما يساعدوك، تروح إلى الأقارب، أقارب لا يعطون شيئا في قضاء حاجاتك، بل يعطون قليلا نكدا ويذموك ويمنون عليك. إذن الله هو يتكفل الأمر، الله هو الذي يسدد، الله هو الذي يساعدنا على السيطرة على النفس وتكون أمورنا في خير وعافية وفي طريق الشرع. هذه المعارف التي هي لا بد منها ذكرها الإمام السجاد بصورة الدعاء: اللهم إنك كلفتني من نفسي ما أنت أملك به مني. النفس قوية شديدة تغلبني، هذا أمر شاق. اللهم إنك كلفتني من نفسي ما أنت أملك به مني، أنت تقدر على نفسي أكثر مني، لكن كلفتني أن أغلب نفسي، أنت تقدر أن تخليني أغلب نفسي، تقدر تسددني لكن كلفتني. اللهم إنك كلفتني من نفسي ما أنت أملك به مني، وقدرتك عليه وعلي أغلب من قدرتي، وقدرتك عليه وعلي أغلب من قدرتي على نفسي، فاعطني من نفسي ما يرضيك عني، سددني أيدي في غلبة النفس، فاعطني من نفسي ما يرضيك عني، وخذ لنفسك رضاها من نفسي في عافية. اللهم لا طاقة لي بالجهد، المشقة والعرق ما لي طاقة، ولا صبر لي على البلاء، ولا قوة لي على الفقر، فلا تحظر علي رزقي، ولا تكلني إلى خلقك. مشكلة هذا الإيكال إلى الخلق، بل تفرد بحاجتي وتولى كفايتي، وانظر إلي بالرحمة، وانظر لي في جميع أموري، أن دبرني، أنت دبرني، لا تكلني إلى فرق. فإنك إن وكلتني إلى نفسي عجزت عنها، ما أقدر أغلبها، ولم أقم فيه مصلحتها. وإن وكلتني إلى خلقك تجهموني، وإن وكلتني إلى قرابتي حرموني، وإن أعطوا قليلا نكدا، ومنوا علي طويلا وذموا كثيرا فبفضلك فاغنني وبعظمتك فأنعشني وبصحتك فأبسط يدي وبما عندك فاكفني. هذا الدعاء يقول اطلب من الله ان يعينك على غلبة نفسك الشهوانية والحيوانية. اطلب هاي نفس شهوانية، اطلب من الله ان يسيطرك عليها فتكون في قبضتك تروضها كما تريد. ولا تطلب حاجاتك من غير الله، ترى الخلق ما يفيدوك، الخرابة ما يفيدوك، والله إذا أوكلت إلى نفسك ما تقدر تغلب نفسك، فدائما كون أنت تطلب من الله التأييد والتزيين. إذا غفلت عن الله فأوكلك إلى نفسك غلبتك النفس. إذا أوكلك إلى العباد، عباد يذلوك، الخلق يذلوك، الغالب يذلوك، دائما على ارتباط معرفة. فالغفلة عن الله مشكلة. هاي النفس، النفس الشهوانية، هاي النفس تطلب السلطة والسيطرة والمال والجزء، هذه النفس إذا غلبتك ذهبت إلى الهاوية. فأنت أطلب من الله أن يسددك في السيطرة على هاي النفس، وفي السيطرة على النفس النجاة. نطلب من الله المعونة. نرجع إلى بحثنا الفقهي. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا بالنسبة إلى النومة الثانية لمن عزم على الغسل، مجنب وعزم على الغسل، فنام بعد الجنابة ثم جلس ثم نام النومة الثانية. هذه النومة الثانية الفقهاء قالوا بوجوب القضاء مع أنه عازم على الغسل، فنام النومة الثانية حتى طلع الفجر. توجد هناك روايتان صحيحتان، الأولى صحيحة معاوية بن عمار ذكرناها بالأمس، والثانية أيضا صحيحة، صحيحة ابن أبي يعفور. هذه ابن أبي يعفور على كل حال ذكرت في الفقيه أن النوم الثاني عليها القضاء، الأولى لا شيء عليه، ولكن ذكرها الشيخ طوسي في التهذيب بأن النوم الأولى عليه القضاء، فلا ندري ما هو الصادر من الإمام. إذا الصادر واحد فنقول أن ما يذكره الفقيه أوثق مما يذكره الشيخ طوسي، لأنه متخصص في علم الحديث والرواية بخلاف الشيخ طوسي الذي هو موسوعي. على كل حال الرواية الثانية إذا ما الذي صادر من الإمام أنه تقول النوم الأولى فيها القضاء، هذه الرواية تكون معارضة للروايات التي تقول أنه في النوم الأولى لا قضاء إذا كان عازما على الغسل. تكفينا الصحيحة الأولى. طيب هنا النوم الثانية فيها القضاء، كفارة فيها أو لا؟ معظم قال أكو كفارة، ولكن لا توجد ولا رواية صحيحة في ثبوت الكفارة في النومة الثانية. معظم ذهب إلى أن في النومة الثانية بالإضافة إلى القضاء وهو عازم على الغسل في النومة الثانية كفارة، لكن ماكو دليل من الروايات. قد يدعى أنه أكو عندنا قاعدة كلية تقول أن كل ما ثبت فيه القضاء تثبت فيه الكفارة. هذه القاعدة أيضا لا أساس لها، هذه القاعدة دعوى بلا بينة ولا برهان، بل ثبت التفكيك أنه قضاءك وكفارة ماكو. مثلا إذا نسي غسل الجنابة أيام خمسة من رمضان فصام هذه الأيام الخمسة ثم تذكر أنه مجنب ونسي الغسل، يقضي هذه الأيام دون الكفار، هذا ثبت يقضي دون الكفار. إذا أسلم الإنسان في نهار شهر رمضان ولم يأتي بمفطر قبل إسلامه، قبل إسلامه ما جاء بمفطر، أسلم قبل في النهار ولم يفطر قبل إسلامه، هنا يقولون يمسك لزوما لأن شهر رمضان ويقضي ولا كفارة عليه، هذا المورد الثاني. المريض يقضي لا كفارة عليه. المسافر يقضي لا كفارة عليه. إذا من أين حكم بهذه القاعدة؟ كلما ثبت القضاء ثبتت الكفارة. مع هذه الموارد العديدة التي تقول بوجوب القضاء فقط دون الكفارة. إذا ما كنت قاعد. إذا هنا ثبت القضاء في النوم الثانية إذا كان عازما على الغسل واستمر نومه إلى الفجر. ثبت القضاء. كفارة وين؟ ثبت القضاء. القاعدة اللي تقول كلما ثبت القضاء ثبتت الكفارة هي باطلة. لوجود التفكيك في موارد عديدة. طيب أما النوم الثالثة هذا إذا جلس من النوم الثانية ثم نام عازما على الغسل فأخذته النوم الثالثة إلى أن طلع الفجر. هنا لا إشكال في ثبوت القضاء لأنه أولى من النوم الثاني. أولى النوم الثاني قلنا فيها قضاء. إذن هنا نقول بوجوب القضاء عليه في هذه الصورة أولى من النومة الثانية لأن الحكم عقوبة كما قلنا هذا ناوي هذا حاسب على الغسل هذا مو عامل على تلك الغسل هذا حاسب مع هذا الرواية قالت عليه القضاء عقوبة يعني ما عند عمد على ترك هذا تسامح وتساهل مجنب ورمضان وينام ويقعد وينام إذا عقوبة موجودة في النوم الثانية إذا هي موجودة في النوم الثالثة بطريق أو لا. طيب أما الكفارة النوم الثالثة صاحب العرق قال كفارة أكو وشنو الدليل أن في النوم الثالثة هم قضاء هم كفارة هذه فتة مشهورة أنه من كان عازما على الغسل وهو مجنب في الليل فنام فأخذته النوم الأولى إلى أن طلع الفجر هذا لا شيء عليه صوم صحيح قلنا به روايات إذا نام فجلس ثم نام مرة ثانية إلى أن طلع الفجر قلنا عليه قضاء عقوبة كما قال الصحيحة في معاوية بن عمار وصحيحة ابن أبي يعفور بناء على نقل الفقيه. أما إذا أخذته النوم الثالث إلى أن طلع الفجر صاحب العرض يقول عليه قضاء وكفارة قضاء افتهمناه لأنه تساهل تسامح فالعقوبة التي في النوم الثانية موجودة قطعا موجودة في النوم الثالث. أما كفارة منين؟ شنو دليل كفارة؟ مشهور قال أخو كفارة مشهور العلماء المتقدمين شيخ المفيد شيخ الطوسي ابن زهرة في الوسيلة ابن حمزة ابن حمزة في الوسيلة وابن زهرة في الغنية الحلبي الشهيد الأول محقق الثاني دول كلهم قالوا أكو كفارة صاحب الغنية وصاحب الغنية وصاحب الشيخ الطوسي في الخلاف والوسيلة وجامع كلهم قالوا أكو إجماع لكن لا أكو رواية صحيحة ولا أكو رواية ضعيفة في وجوب الكفارة في النومة الثالثة فسدول المشهور ذهب ما هو دليلهم إما أن يكون دليلهم تلك الملازمة التي ذكرت وهي باطلة أنه كلما ثبت القضاء تثبت الكفارة هذه الملازمة باطلة أو الإجماع المدعى هذا الإجماع المدعى هذا الإجماع إذا إجماع ابن حمزة وإجماع ابن زهرة هذا الإجماع المدعى ليس هو الإجماع الذي نحن نفهمه من أنه كاشف عن رأي المعصوم لا دول الإجماع اللي عندهم مو مثل الإجماع الإجماع إذا ثلاثة أربعة من ربعهم قالوا بالحكم قالوا إجماع إذا ثلاثة أربعة قالوا إجماع فالإجماع الذي عندهم ليس هو الإجماع الذي عندنا الكاشف عن رأي المعصوم أو بحساب الاحتمال أن هذا الحكم هو ثابت من صاحب الشريعة فالإجماع عند ابن زهرة الإجماع عند ابن حمزة ليس هو بهذا المعنى الذي نفهمه حتى يكون دليل عن الحكم الشرعي أما جامع المقاصد الذي هم يدعي الإجماع هو شارح لكتاب قواعد العلامة العلامة منكر لهذا الحكم وهو وجوب الكفارة في النوم الثالث فشلون أكو إجماع هو شارح كتاب العلامة والعلامة منكر لثبوت الكفارة المحقق في المعتبر أنكر ثبوت الكفار، الشرائع ترددت في ثبوت الكفار. وين الإجماع؟ أين الإجماع؟ إجماع ما هو؟ إذن لا دليل على وجوب الكفارة في النومة الثالثة، ما هو دليل؟ دليل لفظي، رواية، كذا، قاعدة تقول كل ما وجب القضاء وجب، ما هو شيء، هذا مو صحيح. فدليل ما هو على وين قال بها مشهور العلماء، لكن جماعة آخرين أنكروا ثبوت الكفارة. المسألة خلافية مو إجماعية. إذن انتهت هاي المسألة، أنه إذا كان ناويا للغسل وهو مجنب فنام النوم الأولى حتى طلع الفجر، هذا صومه صحيح كما تقدم. النوم الثاني إذا أخذته إلى ما عليه القضاء فقط دون الكفارة، وإن ادعاها بعض لعدم دليل على وجوب الكفارة في النوم الثانية، بل لا دليل على وجوب الكفارة في النوم الثالثة وإن كان القضاء موجودا. طيب الآن مسألة 57 يقول: الأحوط الحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين. نعم مفروض المسألة نعاس على الغسل، مفروض المسألة نعاس على الغسل، وأخذته يتسامح عاصم على الغسل ويتسامح، يتسامح شو نقول عامل؟
عندنا هذه الروايات، بعض الروايات تدل على ثبوت الكفارة فما تضمن لا في النومة الأولى ولا في النومة الثانية ولا الثالثة.
نعم، هناك الكفارة في من نام عامدا على ترك الغسل، عازما على ترك الغسل. هناك الروايات قالت عليه الكفارة، شو نسوي لك؟ في سورة العمد على ترك الغسل ونام عامدا، أكثر عامد على ترك الغسل، قد يكون مستحيل وعامد على ترك الغسل حتى يقع فيه، وقد يكون ينام، وأكثر الوقت في النوم نام عامدا على ترك الغسل، قال عليه القضاء والكفار. فالكفارة مختصة بصورة العمد على ترك الغسل. ملحقة بالعمد لكن غلط، كما قالوا أن الذي تردد في الغسل وعدمه أيضا هذا المتردد في الغسل العدمي، قالوا هذا عامد، بينه متردد في الغسل يعني 50% يغسل 50% يغسل، شو أقول عامد؟ عامد يعني 100% ما يغسل، يعني حاسم على ترك الغسل، يعني ما عنده قصد الغسل، ما أصلا ما عنده قصد الغسل، بينما هذا 50% يغسل 50% يغسل، وهو معنى التردد.
شو معنى
النوم
الثاني يكون عليه القضاء؟
لأن
إذا كان هذا ما
يترك نوم الثاني عقوبة خالد لأنه
متساهل، عقوبة للقضاء فقط، قضاء فقط. فشنو الفرق بين
النوم
الثاني والثالث
للقضاء؟ النوم الثالث أولى من النوم الثاني في استجابة العقوبة.
لا بالنسبة للثالثة يعني الإمام هنا ما يبين يكون النوم الثاني يكون فيها فرق فقط القضاء، فما
يفرق بالإسلام
كان
يوم ثانية رسالة ورابعة. لذلك احنا نقول ثالثا فيها قضاء، رابعا فيها القضاء.
السؤال
ليش بين الإمام حسر
في النوم؟
السؤال حسر، فإذا نام نوم ثاني حتى سؤال قال عليه قضاء عقوبة، يعني أنا متسامح متساهل في أمر الدين فيعاقب، مو أنه تركه عمدا، إذا تركه عمدا طبعا هذا عليه القضاء، ما يلي العقوبة، لا تركه وهو يعني لم يقصد وهو عاصم على الغسل لكنه أخذت النوم عقوبة، عقوبة ما كما موجودة في الثاني موجودة في الثالثة موجودة في الرابعة. أما كفارة شنو دليلنا على وجوبه؟ ما هو لا حتى الواقع عليها ما هو لا في النوم الثاني لا في النوم الثالث.
نعم هم
أخذوا جم
من الروايات
هذه النتيجة، جم شنو ما أخذ ولا واحدة ضعيفة في أنه وجوب الكفارة في النوم الثالث. تلك الطوائف واحدة منها تقول صومه صحيح مطلقا، كان عامدا على ترك الغسل أو عاصما. ثاني تقول باطل مطلقا، الثالث تقول عندي باطل، وقد تقول إذا عامد عليه كفارة خوف العمد يبطل. هذه الرواية الثالثة تغيد الطائفتين المتقدمتين كما قلت. على كل حال دليل ماكو على وجوب الكفارة، بل أحواط استحبابي لا بأس به. أما تقول يجب الكفارة باشر الله يلزمك، شنو الدليل؟ ما عندك دليل. قل يستحب الكفار، نعم أحواط استحبابي. طيب مسألة 57 يقول الأحواط الحاط غير شهر رمضان من الصوم المعين بشهر رمضان في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني أو الثالث. لا احتياط من باب ان لا نخالف العلماء الذين قالوا بالكفارة، فنقول ليست واجب مستحبة، يعني صحيح يجوز لك ان لا تكفر. نعم مو محرمة، مو يعني مو محرمة، فالاحتياط الذي نقوله الاحتياط حسن على كل حال. نقول يستحب التكفير، فإن في احتمال أكو أن حكم الله هو التكفير لم يصل إلينا، احتمال، فجئ بالتكفير مطابق لذلك الاحتمال. الاحتياط حسن على كل حال. ما لو قلت يجب الكفارة أنا محاسب، إذا قلت تحرم الكفارة هم محاسب، حرمة يعني إلزام، إذا قلت يستحب أنا ما محاسب لاحتمال أنها مطلوبة واقعا. طيب هنا في مسألة 57 انتبهوا، في مسألة هذه إذا استمر النوم الأول حتى طلع الفجر صومه صحيح، إذا استمر الصوم النوم الثاني إلى أن طلع الفجر عليه القضاء. في رمضان يمسك ويصوم عليه القضاء. إذا استمر صوم النوم الثالث إلى طلوع الفجر أيضا يقضي، مع أنه كن يبقى على صومه، يبقى على صومه ويقضي عقوبة. هذا فقط الحكم في شهر رمضان، شهر رمضان واحد من الصيامات الواجبة على الناس، أكو صوم كفارة واجب، أكو صوم نذر معين، اكو صوم نذر غير معين، اكو صوم القضاء عن الأهل ما تمكن من قضائه ولم يقضه، اكو صوم استئجار واجب علي انا اجرت نفسي. فهذا الحكم مع رمضان او كل صوم حتى المستحب، مستحب طلع كل صوم واجب او لا، صوم واجب معين كالنذر المعين وقضاء رمضان إذا تضيق، مثلا إذا تضيق. هنا صاحب العروة يقول الأحوط أن نلحق هذا الحكم مع استمرار النوم الثاني والثالث عليه القضاء، نلحق شنو غير شهر رمضان برمضان، لكن فقط في الواجب المعين وهو النذر المعين مثلا أو القضاء إذا تضيق في القضاء ده نلحق برمضان. طيب هنا هذا صاحب العروة ألحق غير شهر رمضان من الواجب المعين على نحو احتياط اللزومي، مو فتوى، قل الأحوط احتياط وجوبي الحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين، يعني واجب معين أو القضاء إذا تضيق بشهر رمضان في حكم هذا. إذا استمر النوم الأول إذا لا شيء عليه، صومه صحيح، نذر معين صحيح إذا أخذ النوم الأول، إذا النوم الثاني يكون يقضي، إذا النوم الثالث أم يقضي. السوى يقول في يوم الثالث يقضي مع الكفارة، يعني رأيه هذا. طيب هذا الحق ما هو وجهه؟ شوف ليش الحق؟ ليش أنت ملتزم بالأدلة؟ إحنا ملتزمين بالشرع، هو إحنا مو فقهاء وضعيين، شو يقول ان عقلنا نقول ايه هذا لا بأس به، احنا ملتزمين بالشرع، كون اكو دليل عندك من الشارع دليل من الشارع، شنو وجه الالحاق؟ الروايات كلها بالنسبه الى من عزم على الغسل فنام كلها في شهر رمضان، هذا الحكم عن صوم شهر رمضان، انت تتعدى الى الواجب المعين باي ميزان. روايات في القسم الرابع من نام وهو مجنب وعازم على الغسل، حاكم على الغسل. استمر النوع الأول الثاني كلها في رمضان. ورمضان صوم وشهر لا يشبهه شهر من الشهور. رمضان لا يشبهه شيء من الشهور. إذا الأدلة في رمضان ليش تتحدث؟ سوي احتياط وجوبي ليش؟ ليش تتحدث إلى الواجب المعين؟ ماكو داعي. هذا حكم شهر رمضان خلص. بل لو كنا كما قال صاحب الجواهر أن الحكم عام والروايات ذكرت شهر رمضان كمثال. إذن رمضان ما له خصوصية، رمضان مثال. نتمكن أن نتعدى إلى كل صوم، إلى كل صوم واجب مثلا. لكن من أين نعلم أن شهر رمضان ذكر في الروايات كمثال؟ لا، مع أنه عندنا رواية تقول شهر رمضان لا يشبهه شيء من الشهور، وعلمنا أن شهر رمضان صومه يختلف عن بقية الصيامات. حتى قضاء رمضان أكو فرق بين صوم رمضان وبين قضاء رمضان. قضاء رمضان لك حق أن تفطر قبل الظهر، في صوم رمضان ما لك حق أن تفطر. قضاء رمضان إذا أفطرت بعد الظهر عمدا كفارته إطعام 10 مساكين، صوم رمضان إذا أفطرت بعد الظهر كفارته إطعام 60 مسكين. فأكو فرق بين صوم رمضان وبين قضاء رمضان. والروايات قالت هذا حكم رمضان، كلها مذكورة في رمضان، في كل الروايات إذا كان هي في رمضان. في غير رمضان إذا حصلت هذه الحالات نشك في الصوم، نقول الصوم صحيح. إذا أخذت في النومة الأولى في النذر المعين نقول صوم، النومة الثانية أخذتها نقول صوم صحيح. ما في رواية تقول عليه القضاء. إذا النومة الثالثة أخذتها في النذر المعين نقول الصوم صحيح. فسنقول النوم صحيح ليش؟ لصحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب 4، الأكل والشرب والنساء والالتباس. إذا هذا لا يضر في الصوم النذر المعين، ما يضر، لا يضر الصائم، صائم حتى في النذر المعين. بل في رمضان إجا أنه مستعني إذا كان عازما على الغسل حتى طلع الفجر عليه القضاء، طلع نوم الثاني تحم عليه القضاء عقوب. أما في النذر المعين نوم الثاني إذا كان عازم على الغسل ونام فخرج الفجر صومه صحيح. لو نرجع إلى صحيح حديث ابن مسلم أو نرجع إلى البراءة، نرجع إلى إصالة عدم الاشتراط، هل يشترط في صوم النذر المعين أن لا ينام النوم الثاني مع عزمه على الغسل حتى طلع الفاج؟ يقول ما كفتي شرط، ينام النوم الثاني وعازم على الغسل أخذت النوم إلى أن طلع الفاج صومه صحيح، براء إصالة عدم الاشتراط. سيد الحكيم رضوان الله عليه قال احنا ما نلحق كل صوم معين بهذا الصوم الرمضاني الذي فيه أدلة، فقط القضاء نلحقه، القضاء فقط نلحق القضاء بصوم رمضان للاتحاد في الخصوصيات. أما خصوصية رمضان وخصوصية القضاء واحدة، فقط عندنا شيء واحد فرق بين رمضان وغير رمضان، وهو الإصباح جنبا. الإصباح جنبا في رمضان لا يضر بالصوم، في قضاء رمضان يضر. السيد الحكيم ألحق القضاء قضاء رمضان في رمضان في هذا الحكم، أن النوم الثاني إذا أخذتك إلى أن طلع الفجر فكن تقضي، إذا النوم الثاني كان تقضي فقط. أما في غير رمضان وقضائه لا يأتي هذا الحكم. هذا الكلام هم من السيد الحكيم مردود، لأنه تقول الرواية لا يشبه رمضان شهر من الشهور، ليش تروح قضاء رمضان الذي هو في غير شهر رمضان تروح بشهر رمضان؟ رواية صحيحة تقول لا يشبه رمضان شيء من الشهور. وأيضا نقول أصلا رمضان ويا قضاء ما متفق في الخصوصيات إلا في هذا الحكم وهو الإصباح جنبا على قضاء. ليس صحيحا ما قاله سيد حسين من الحاق قضاء رمضان برمضان للاتحاد في الخصوصيات. بس في اصبح جنبا هذا غلط. بل قضاء رمضان يختلف عن رمضان في الكفارة. في جواز الافطار قبل الظهر في القضاء يجوز، في رمضان ما يجوز. في النية، نية رمضان قبل الفجر يكون الصيام في القضاء ولو قبل الظهر. في ابطال القضاء يجوز ان تبطل القضاء اذا كان موسع، اما شهر رمضان ما تقدر تبطله. اذا وين تكون الخصوصيات متفقه بين رمضان وقضاء؟ وين الخصوصيات؟ هاي كلها اختلاف. قل اصبح جنبا هم جيبه، هل اصبح جنبا يضر في القضاء؟ لا يضر في رمضان. اذا كيف الخصوصيات واحده الا في حكم واحد؟ السيد الخوي رضوان الله عليه قال شيئا غريبا، قال الاحتياط الوجوب هنا من قبل صاحب العروة ينافي ما تقدم من صاحب العروة، وهو من ان ابطال البقاء على الجنابة متعمدا خاص بشهر رمضان وقضائه، ولا يسري الى غيرهما من الصوم المعين. ذاك اللي تقدم هو الصحيح. ليش انا اقول احتياط وجوبي؟ هذا الاحتياط الوجوبي ينافي ما تقدم من صاحب العروة من ان ابطال البقاء على الجنابة متعمدا هو خاص بشهر رمضان وقضائه، اما غير شهر رمضان وقضائه فنرجع الى صحيحة محمد بن مسلم عن الامام الباقر لا يضر الصائم ما صنع. السيد اخوي هنا اشتبه اشتباها كبيرا. السيد الخوي هنا اشتبه اشتباه كبير، ظن ان هاي المسألة اللي احنا بيها هي مسألة تعمد البقاء على الجنابة حتى يطافش. هاي مو مسألة تعمد البقاء على الجنابة، هاي مسألة من نام وهو جنب وحاسب على الغسل، المهم تعمد البقاء على الجنابة. هنا في مسألة تعمد البقاء على الجنابة خاص في رمضان وقضاء. نعم هناك عدة فتوى. هنا مسألة أخرى، هنا من كان جنبا وعزم على الغسل فنام أخذت في النوم الأولى أو الثانية أو الثالثة، هذا غير ذاك. هاي روايات في رمضان، هاي مسألتنا مو في رمضان والقضاء، تلك روايات في رمضان والقضاء. نعم انتبه، من تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر خاص في رمضان وقضاء. أما هاي من كان جنبا فنام عازما على الغسل حتى طلع الفجر نوم الأول خاص في رمضان مرحبا. فإيش يشكل على صاحب العروة يقول له اتحاد الاحتياط الوجوبي يخالف هناك فتواك، فتواك هناك صحيح على الاحتياط الوجوبي. أصلا مسألتين، مسألة تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر نعم تلك رواياتها خاصة في رمضان وقضاء وفتوى فيها، أما هذه المسألة المسألة في من نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر، نام ناويا للغسل نوم أولى ثانية ثالثة، غير بيجي. فكيف يقول أن الاحتياط الوجوب هنا من قبل صاحب ينافي ما تقدم؟ مسألتين، إيش مسألة؟ هي مسألة ثانية، الاحتياط الوجوب لا ينافي ما تقدم لأن تلك في مسألة أخرى. يأتي الكلام على الباقي. نعم يعني
انما عدم القصد على المسألة مسألة بعد
شو
عدم القصد لانه ما دام متردد
عفوا سيد الخوي يرى ان الحمد اوسع.